هي دعوة يا إخوتي في رحلة، في صحبة لأئمة التفسير،
هم رمز تضحية ونور هداية،
هداية
سبقوا إلى التحرير والتنوير،
تنوير
حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير،
وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا توفيقا وهدى وإخلاصا في القول والعمل. أيها الإخوة المشاهدون، معنا في هذه الحلقة مفسر وكتاب من كتب التفسير، يمكن أن يقال فيه ما قيل في المتنبي وشعره أنه قد ملأ الدنيا وشغل الناس منذ ألفه مؤلفه وحتى يومنا هذا. سوف نقف مع هذا المفسر ومع كتابه ومع الدراسات التي دارت حول هذا الكتاب حتى نخرج بإذن الله تعالى وقد أخذنا فكرة موجزة عن الكتاب وعن المفسر. مفسرنا في هذه الحلقة هو العلامة جار الله محمود بن عمر الزمخشري، المولود في قرية زمخشر في منطقة خوارزم من أعمال بلاد فارس. وقد ولد الإمام الزمخشري في هذه القرية النائية من قرى خوارزم عام 64 أو عام 67 بعد 400، كما ذكر ذلك في جوابه لأحد تلامذته، حيث راسله أحد تلامذته وراسله أيضا الإمام السلفي يستجيزه بكتبه ومروياته، فقال له في جوابه: إنني قد ولدت في قرية مغمورة من قرى خوارزم هي قرية زمخشر، وكان الميلاد في شهر رجب من عام 67 بعد 400. وقد نشأ الإمام الزمخشري في هذه القرية وطلب العلم بعد أن كبر وشب، فأخذ يطلب العلم على شيوخ خوارزم وعلى مشايخ بلاد فارس وعلى غيرها، ورحل رحلات كثيرة إلى العراق وإلى مكة وإلى المدينة، ورحل إلى اليمن، ورحل إلى بوادي نجد، وأكثر من التطواف والترحال، حتى أنه لم يبلغ 30 من عمره حتى أصبح من كبار العلماء. والإمام الزمخشري مشهور بعلمه الغزير في علم البيان وعلم العربية، وهو في هذين العلمين من المبرزين ومن العلماء الكبار. وقد صنف كتابه في التفسير الذي سوف نتحدث عنه في هذه الحلقة، واسم كتابه في التفسير مشهور ومعروف، سماه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. هذا هو عنوانه الذي سماه به الإمام الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. وقد ذهب أو رحل إلى مكة المكرمة عدة مرات، وفي إحدى رحلاته مكث في مكة المكرمة 4 سنوات، حتى قيل له جار الله لأنه جاور بالحرم المكي. وقد أملى في رحلة من رحلاته إلى مكة بداية كلامه في تفسير القرآن الكريم، فاستطرد في بيان وجوه البلاغة والبيان فيه، وأفاض في ذلك وفي شرحه، حتى أعجب به من اطلع عليه أو اطلع على هذه القطعة من تفسيره الذي سماه الكشاف. ولذلك فإنك تجد في بعض كتب التراجم أو بعض كتب التفسير التي تنقل عن الكشاف للزمخشري يقولون قال الزمخشري في كشافه القديم وقال الزمخشري في كشافه الجديد، فهم يشيرون بقولهم كشافه القديم إلى القطعة التي أملاها من تفسيره أولا، ثم إنه كما قال رحل في إحدى السنوات مرة أخرى إلى مكة، فالتقى بأميرها وهو أحد أمراء مكة في عهد الأشراف، واسمه علي بن حمزة ابن وهاس من آل البيت، وكان هذا الشريف المكي يعتنق مذهب المعتزلة في الرأي، وهذا المذهب وهو مذهب المعتزلة هو المذهب الذي كان يعتنقه أيضا محمود بن عمر الزمخشري، وكان يدافع عنه دفاعا شديدا. ولذلك فنحن عندما نتكلم عن الكشاف في هذا البرنامج فإنما نريد أن نشير إلى أهميته وإلى قيمته العلمية الكبيرة، ونشير أيضا إلى الخطأ الذي وقع فيه والمأخذ الذي أخذ على الإمام الزمخشري فيه، وهو أنه نصر فيه مذهب الاعتزال وخالف فيه مذهب أهل السنة في مسائل الاعتقاد التي وقع الخلاف فيها. ولذلك فإنك تجد كثيرا يمدحون هذا الكتاب، وأيضا مثلهم يقدحون ويغضون ويعترضون على هذا الكتاب. ولذلك فإنني لا أنصح به لطالب العلم المبتدئ، لأنه فيه دقة وفيه وجازة وفيه كثير من المزالق العقدية التي لا يتنبه لها إلا طالب العلم المتمكن. ولذلك فهذا الكتاب ينصح به طالب العلم المتمكن فقط حتى يستفيد من فوائده ويسلم من غوائله. فلما لقي الزمخشري هذا الرجل اقترح عليه أن يصنف كتابا في التفسير، فابتدأ في تصنيف كتابه في تفسير القرآن الذي سماه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. الإمام الزمخشري نشأ في فقيرا، وقد قطعت رجله وهو في طلب العلم، وهذه حادثة مشهورة أنه كان في إحدى رحلاته في طلب العلم فأضر به البرد إضرارا شديدا حتى اضطر الطبيب معه أن يقطع إحدى رجليه. ولذلك كان استكتب العلماء الذين حوله في تلك المنطقة عندما قطعت رجله أنها قطعت بسبب طبي، ولذلك كان يأخذ معه شهادته في كل مكان حتى يبرزها للناس أنه ما قطعت رجله إلا بسبب طبي وليس لشيء آخر. ولذلك سأله أحدهم عن سبب قطع رجله فقال دعاء الوالدة، فقيل له في ذلك فقال إنني كنت في صغري أمسكت بعصفور وربطت رجله بخيط، قال فنفر مني ودخل في خرق فاتبعته ثم سحبت هذا الخيط فقطعت رجله، قال فلما رأت أمي هذا دعت علي وقالت قطع الله رجل الأبعد، فبقيت حتى كبرت في سن الشباب فوقعت لي حادثة اضطررت معها إلى قطع رجلي. لذلك كان الزمخشري يمشي برجل واحدة رحمة الله عليه وغفر لنا وله. والزمخشري من العلماء العزاب الذين لم يتزوجوا، مثله مثل الإمام الطبري وغيره من العلماء الذين عاشوا حياة في حياة العزوبية ولم يتزوجوا، وقد جمعهم أحد العلماء الفضلاء من المتأخرين وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في كتابه الماتع العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، وقد اعترض عليه في جمع هذه الفئة من العلماء تحت هذا العنوان لكن لهذا موضع آخر. فالإمام الزمخشري قد عاش أعزبا وتفرغ لطلب العلم، وله في ذلك قصص وأشعار كثيرة كان يفخر ويقول إن انفراده بالعلم وانفراده بالتصنيف أحب إليه من الولد ومن الذرية. ولذلك يقول في إحدى أبياته وهو شاعر يقول وحسبي تصانيفي وحسبي رواتها بنين بهم سيقت إلي مطالبي، إذا الأب لم يأمن من ابن عقوقه ولا أن يعق الابن بعض النوائب فإني منهم آمن وعليهم وعقابهم أرجوهم للنوائب. فهو يرى أن ولا أن هذه المؤلفات التي صنفها هي أولاده المخلدون، وقديما قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله كتاب العالم ولده المخلد. نعود إلى رحلته إلى مكة التي صنف فيها كتابه الكشاف. رحل الإمام الزمخشري إلى مكة مع بداية القرن السادس الهجري، فقد رحل في بداية القرن السادس الهجري في ما يقارب السنة سنة 500 من الهجرة، رحل إلى مكة لأداء فريضة الحج، وجاور في بيت الله الحرام ولقب بجار الله، وقد أكرمه هذا الأمير الذي تقدم معنا وهو علي بن حمزة بن وهاس. وزار الإمام الزمخشري بعدها خوارزم مرة أخرى وقام بها فترة، ثم عاد وجاور في الحرم سنوات أخرى، ثم عاد مرة أخيرة إلى خوارزم وتوفي فيها سنة 38 بعد 500 ليلة عرفة من عام 538، توفي الزمخشري رحمه الله بعد أن قضى 71 عاما، قضى أكثرها في طلب العلم والتصنيف والتأليف. والإمام الزمخشري كثير من الكتب، لكن أشرف كتبه وأهمها هو الكتاب الذي نحن بصدده، وهو كتاب الكشاف في التفسير، وله كتاب المفصل في النحو، وله كتاب الفائق في غريب الحديث، وله كتاب أساس البلاغة وهو معجم يعنى بالحقيقة والمجاز للألفاظ، وله كثير من الكتب الأخرى في الجبال والأمكنة المذكورة في الشعر العرب في الجزيرة، فإنه قد تجول في الجزيرة وسافر إلى اليمن ورحل رحلات كثيرة، واستجاز كثير من العلماء واستجازه كما تقدم معنا كثير من العلماء، وقد بلغت مؤلفاته أكثر من 50 مؤلفة، ومعظم أو كل كتب الزمخشري مطبوعة لشهرته وعلمه. والإمام الزمخشري كما يذكر عنه أصحاب التراجم كان على جانب من الزهد والورع والتدين والبعد عن الشبهات والعزوف عن الدنيا، ولم يجد مؤرخوه فيه مطعنا إلا دفاعه واعتناقه لاعتقاد المعتزلة الذي حرفوا فيه كثيرا من الكلم عن مواضعه، ولا سيما فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ولذلك يقول عنه الإمام ابن حجر رحمه الله عندما ترجم له، قال الإمام ابن حجر: إنه صالح لكنه داعية إلى الاعتزال. وقد حدثت له حادثة طريفة، أنه عندما بلغ 45 من عمره عام 512 من الهجرة أصابه مرض شديد، وكان قبلها يزور السلاطين والأمراء ويمدحهم، وكان يدعوهم إلى مذهب العدل كما يسميه وهو مذهب الاعتزال، فأصيب بمرض شديد أشرف منه على الهلاك. ولما عافاه الله من هذا المرض انقطع عن المجتمع وآثر العزلة والاعتكاف على طلب العلم والتأليف والتصنيف، وقال: أخذت على نفسي الميثاق ألا أطأ بأخمصي عتبة السلطان، وأن أربأ بنفسي عن مديحهم، وأن أعكف على العلم تعلما وتعليما وتأليفا. وكان الزمخشري متواضعا شديد التواضع، فانظر إلى هذه الحادثة التي هي كما يقال رب ضارة نافعة، فقد أثمرت عكوف الزمخشري على كتابة العلم والتصنيف، فأبدع فيه أيما إبدع. وننتقل إلى هذا الكتاب وهو كتاب الكشاف. الزمخشري في كتابه الكشاف صنفه كما قال بعد طلب من تلاميذه ومن محبيه الذين استملوا منه القطعة الأولى في كتابه الكشاف، ثم لما جاور بمكة المرة الثانية عكف على تصنيف هذا الكتاب، فبقي في تصنيفه سنتين وبضعة أشهر. ويقول في مقدمة هذا التفسير، دعونا نقرأ في مقدمة هذا التفسير التي فيها إبانة عن منهجه الذي سار عليه، يقول: اعلم أن متن كل علم وعمود كل صناعة طبقات العلماء فيه متدانية، وأقدام الصناع فيه متقاربة أو متساوية. إن سبق العالم العالم لم يسبقه إلا بخطى يسيرة، أو تقدم الصانع الصانع لم يتقدمه إلا بمسافة قصيرة. وإنما الذي تباينت فيه الرتب وتحاكت فيه الركب، ووقع فيه الاستباق والتناضل، وعظم فيه التفاوت والتفاضل، حتى انتهى الأمر إلى أمد من الوهم متباعد، وترقى إلى أن عد ألف بواحد. ما في العلوم من الصناعات من محاسن الفكر والفقر، ومن لطائف معان يدق فيها مباحث للفكر، ومن غوامض أسرار محتجبة وراء أستار، لا يكشف عنها من الخاصة إلا أوحدهم وأخصهم، ولا وإلا واسطتهم وفصهم، وعامتهم عماة عن إدراك حقائقها بأحداقهم، عناة في يد التقليد لا يمن عليهم بجز نواصيهم وإطلاقهم. ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سلكها علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم كما ذكر الجاحظ في نظم القرآن. ثم تكلم عن العلماء من الفقهاء والمحدثين وغيرهم وقال إن العلماء وإن كانوا فقهاء أو محدثين أو إلى آخره إلى آخره فإنهم لا ينهضون نهوضا حقيقيا بعلم التفسير إلا إذا أجادوا علمين من العلوم المتعلقة بالتفسير، وهما عند الإمام الزمخشري ماذا؟ قال هما علم المعاني وعلم البيان، وهو يشير إلى علم البلاغة بفنونه المعاني والبيان، وهذان أهم علمين في علوم البلاغة، والعلم الثالث هو علم البديع، لكن الزمخشري يؤكد على علم المعاني وعلم البيان. ثم أخذ يذكر أهمية هذا العلم في مقدمته التي أطال فيها، فلما يقول فأمليت عليهم مسألة، يذكر المرة الأولى من ملائه الكشاف، قال وطائفة من الكلام في حقائق سورة البقرة، وكان كلاما مبسوطا كثير السؤال والجواب طويل الذيول والأذناب، إلى أن قال فلما حططت الرحلة بمكة إذ أنا بالشعبة السنية من الدوحة الحسنية الأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الحسن علي بن حمزة بن وهاس، إلى أن قال فقلت له قد ضاقت على المستعفي الحيل، يعني عندما صمم عليه أن يعيد تصنيف الكتاب، قال فأخذت في طريقة أخصر من الأولى. والجميل في تصنيف الزمخشري لكتابه الكشاف للمرة الثانية أنه قد صنفه بعد أن جاوز 60 من العمر، بعد أن اكتملت مواهبه واكتملت مداركه العلمية. قال فأخذت في طريقة أخصر من الأولى مع ضمان التكثير من الفوائد والفحص عن السرائر، ووفق الله وسدد، ففرغ منه في مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يقدر إتمامه في أكثر من 30 سنة، أو وما هي إلا آية من آيات هذا البيت المحرم وبركة أفيضت علي من بركات هذا الحرم المعظم. فالشاهد من هذا أنه صنفه بطلب من ابن وهاس هذا ومن بعض تلاميذه، وأنه قد عني فيه عناية بالغة بعلم البلاغة وعلم المعاني والبيان. وهذا أيها الإخوة يشير إشارة إلى أن تفسير الزمخشري يقوم في أصله على علم المعاني والبيان وعلى علم البلاغة، وهذا يعد من أقدم أو إن لم يكن أقدم تفسير عني بهذا الجانب فيه. ولذلك ذكر الدكتور عدنان زرزور في كتابه الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير، ذكر أن الحاكم الجشمي له كتاب في التفسير مشهور، غير أنه غير مطبوع، وهو من المعتزلة الكبار الذين سبقوا الزمخشري، ذكر أن الزمخشري قد أخذ كثيرا مما ذكره الحاكم الجشمي في كتابه هذا وأودعه في الكشاف، ولم يشر إلى الحاكم الجشمي لا من قريب ولا من بعيد. فعلى كل حال يعد كتاب الكشاف للزمخشري عمدة التفسير البياني للقرآن الكريم رغم ما فيه من اعتزاليات واضحة وخفية. وقد اشتهرت كلمة ابن الملقن عندما قال استخرجت اعتزاليات الزمخشري من كتابه الكشاف بالمناقيش، الإشارة إلى أن الزمخشري يودع في كتابه آراء المعتزلة بطريقة خفية قد لا يتنبه لها إلا بعض العلماء. وقد اعتمد على تفسير الكشاف المفسرون الذين جاءوا بعده وأخذوا منه، ومنهم من ناقشه ورد عليه وتأويله للآيات بما يتفق مذهبه الاعتزالي. ولذلك فهذه قيمة كتاب الزمخشري تظهر من كثرة ما صنف حوله من كتب قديما وحديثا، وكان أثره ظاهرا تفسير الزمخشري في من جاء بعده. الزمخشري اعتمد في تفسيره على منهج يمكن تلخيصه في 5 نقاط. النقطة الأولى أنه كان يأخذ بالمفهوم اللغوي للآيات، فالتفسير اللغوي ظاهر في تفسير الزمخشري، يفسر اللفظة بما جاء في لغة العرب، وقد تأثر في هذا واستفاد كثيرا مما أورده أبو عبيدة معمر بن مثنى في كتابه مجاز القرآن، وهو من كتب التفسير اللغوي المتقدمة المعتمدة. النقطة الثانية أنه كان يبين جمال النظم القرآني ويعتمد في ذلك على علمه الواسع بعلم البلاغة وخاصة علم البلاغة والبيان والمعاني. ولذلك يذكر من درس تفسير الزمخشري دراسة بلاغية أن الإمام الزمخشري يعد في الحقيقة مطبقا لنظرية النظم التي أقام أسسها وأظهرها وأشهرها الإمام العلامة عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 471 هجرية. لذلك فقد وضع النظرية عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني في كتابه أو في كتبه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، وهي نظرية النظم التي ترى أن إعجاز القرآن الحقيقي يكمن في نظمه، في نظمه البليغ. فالكلمة مهما كانت فصيحة لا يظهر حسنها وجمالها إلا إذا كانت في نظم، في نظم سياق في الجملة. فهذا هو سر الجمال. الإمام الزمخشري قد استخرج هذه الأسرار البلاغية في القرآن الكريم من خلال نظمه في كتابه الكشاف. أيضا من منهج الإمام الزمخشري كثرة استشهاده بالشعر، وقد أحصيت الشواهد الشعرية التي يستشهد بها في تفسيره، وكثير من استشهاداته التي يستشهدها استشهادات بلاغية بيانية وليست استشهادات لغوية اشتقاقية على معاني المفردات كما يصنع المفسرون كالطبري والقرطبي وغيرهم. فهذه أيضا فوجدت أنها زادت عن 900 شاهد من شواهد الشعر، على أن تفسيره قد بني على الإيجاز في العبارة بل الإيجاز الشديد. أيضا من منهجه التقليل من التفسير بالمأثور، فالزمخشري قد قلل كثيرا من التفسير بالمأثور، فلا تكاد تجد في الحديث التي أوردها ليست كثيرة كما عند الطبري أو غيره من العلماء الذين اعتمدوا التفسير بالمأثور وابن كثير. وقد تصدى لتخريج الأحاديث التي أوردها الزمخشري في كشافها الإمام العلامة بن حجر العسقلاني، فخرجها في كتاب وهو مطبوع حاشية مع هذا التفسير. أيضا من منهج الزمخشري تفسير القرآن على مذهب المعتزلة، وهذا من أبرز ما يميز تفسير الزمخشري، ولذلك يعد تفسير الزمخشري هو عمدة تفاسير المعتزلة المطبوعة والتي بين أيدي الناس اليوم، وهو قد بناه على أصولهم الخمسة المعروفة التي ألف فيها القاضي عبد الجبار الهمذاني كتابه الأصول الخمسة، وهي العدل والتوحيد والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومعرفة هذه الأصول الخمسة يمكن مراجعة كتب العقيدة فيها. الأثر الذي تركه الزمخشري في الكتب التي جاءت بعده مثل تفسير الرازي تأثر به كثيرا، تفسير غرائب الفرقان ورغائب تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري تأثر به أيضا كثيرا. ولذلك كانت مهمة القمي أنه جمع بين الكشاف للزمخشري ومفاتيح الغيب للرازي. أيضا تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي أيضا أشاد بالزمخشري كثيرا، وأشاد بابن عطية واعتبر تفسيريهما الكشاف والمحرر الوجيز أفضل التفاسير على الإطلاق. وكان يتعقب الزمخشري في كثير من المواضع، وأحيانا يتهمه بأنه نحوي ضعيف. أيضا تفسير الدر المصون للسمين الحلبي تأثر كثيرا بالزمخشري. تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل القاضي البيضاوي هو يعتبر في الحقيقة مختصر من تفسير الزمخشري الكشاف، وسوف يأتي الحديث عن البيضاوي إن شاء الله في إحدى حلقات هذا البرنامج. أيضا من الكتب التي اختصرت تفسير الزمخشري تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام النسفي، تفسير إرشاد العقل السليم وإلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود العمادي، وهو مختصر من مختصر آخر للكشاف، بالإضافة إلى تفسير روح المعاني الألوسي ومحاسن التأويل القاسمي والمنار لرشيد رضا والتحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله. كل هذه الكتب قد تأثرت تأثرا بالغا بالكشاف للزمخشري، وهذا يدل على عناية الناس به وعناية المفسرين فيه من بعد. أيضا من العناية التي لقيها تفسير الزمخشري كثرة الحواشي عليه، ومن هذه الحواشي حاشية فتوح الغيب في الكف عن قناع الريب للإمام الطيبي الحسن بن محمد الطيبي رحمه الله المتوفى سنة 743 هجرية، وهذه الحاشية هي أشهر وأفضل الحواشي على الكشاف. تكفل الطيبي برد وتفنيد اعتزاليات الكشاف وتوضيح وشرح تحليلاته ولطائفه البيانية وأجاد في ذلك. أيضا من الكتب الشهيرة التي كتبت حول الكشاف الانتصار من الكشاف، وهي حاشية للقاضي أحمد بن المنير الأسكندري، وقد تابع فيها اعتزاليات الزمخشري ففندها وناقشه مناقشة حادة شديدة قاسية، وبين تحريفه لمعاني الآيات. وأيضا هناك حاشية للشيخ محمد عليان المرزوقي تتبع فيها اعتزاليات الزمخشري، أيضا حاشية مشاهد الإنصاف للشيخ محمد عليان شرح فيها شواهد الكشاف الشعرية، وأيضا هناك حاشية الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر العسقلاني، وهي تخريج لأحاديث الكشاف. أما الدراسات التي كتبت حديثا عن الزمخشري فهي كثيرة أيضا، ومنها كتاب العلامة الزمخشري للدكتور محمد الحوفي، ومنها الزمخشري في تفسير القرآن الكريم لمصطفى الجويني، وهو كتاب مشهور من كتب الدراسات الحديثة التي كتبت عن الزمخشري. وهناك رسالة ذكرها تقي الدين السبكي ونقلها السيوطي في كتابه تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب، سماها سبب الانكفاف عن إقراء الكشاف، وقد ذكر فيها أنه طلبه بعض التلاميذ أن يقرأ الكشاف فأقرأهم في هذا الكتاب، إلا أنه وصل إلى تفضيل الزمخشري للملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتوقفت عن إقراء هذا الكتاب ولا أنصح به، في رسالة طويلة تجدونها في كتاب تحفة الأديب للإمام السيوطي. الدراسات، من الدراسات أيضا كتاب الزمخشري لغويا ومفسرا لمرتضى آية الله الشيرازي، ومنها أيضا كتاب وهو من أثمن الكتب التي تكلمت عن البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، وهو كتاب البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للأستاذ الفاضل الدكتور محمد أبو موسى، وهذا الكتاب هو أثمن ما كتب في بلاغة الزمخشري في الكتابات المعاصرة. وهناك كتاب آخر تتبع اعتزاليات الزمخشري أيضا، وهو كتاب المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري للأستاذ صالح بن غرم الله الغامدي، تتبع فيه اعتزاليات الزمخشري وناقشها مناقشة علمية جيدة، وهذا الكتاب مطبوع في دار الأندلس حديثا. هذا أيها الإخوة ما تيسر قوله حول تفسير الكشاف للإمام الزمخشري، هذا التفسير الذي ملأ الدنيا وشغل الناس وتداوله العلماء بعده وأقرأوه وردوا عليه واعترضوا عليه واستفادوا كثيرا مما فيه من البلاغة والبيان لسعة باع الإمام الزمخشري في هذا الباب. فخلاصة القول في تفسير الزمخشري أنه عمدة التفسير البياني للقرآن الكريم، وأنه قد نصر فيه مذهب المعتزلة، وأنه ينصح به للطالب المتمكن الذي يعرف خبايا هذا المعتقد الذي رد عليه علماء السنة، وإلا فلا ينصح به للطالب المبتدي. هذا ما تيسر قوله حول هذا التفسير، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع كتاب من كتب التفسير ومع مفسر من أهل التفسير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير،
هم رمز تضحية ونور هداية،
هداية
سبقوا إلى التحرير والتنوير،
تنوير
حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير،
وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير